إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا بصدد الكلام على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكره لأمور من الكبائر الموبقات التي تهلك صاحبها في النار لما تضمنته من عظيم الإثم عند الله سبحانه وتعالى، وكبير المخالفة لما خلق الله عز وجل الخلق لأجله، ولما تتضمنه من الفساد في الأرض، ولما تتضمنه أيضا من الظلم للعباد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. وكنا ذكرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل الربا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل مال اليتيم، والمقصود به أخذ مال اليتيم بغير حقه، ولأن اليتيم لكونه صغير فلا يثنى بعد احتلام، فإنما يكون اليتيم من فقد والده قبل البلوغ، وهذا السن فيه مطمع، فإذا كان عنده شيء من المال فإن الناس يطمعون فيه في الغالب، وهو ليس له بصيرة يدبر أمر نفسه، فيحتاج إلى شيء من العون والقيام على أمره، فإذا كان عرضة للنهب والسلب وأكل ماله بغير وجه حق، فإن هذا اليتيم الصغير يضيع، فحفظ الله عز وجل له حقه وأكد عليه. لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل مال أخيه بغير حق، ولو كان عودا من أراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله، ولو كان عودا من أراك، يعني عود الشواذ. قال: ولو كان عودا من أراك. فأكل مال الناس بالباطل لا يجوز، ولكن الله عز وجل أكد هنا على أكل مال اليتيم، مع أنه لا يجوز أكل مال اليتيم ولا أكل مال غيره، ولكن أراد الله عز وجل أن ينبه على زيادة في هذا الأمر، لأن اليتيم يحتاج إلى المساعدة وإلى القيام بأمره، فلا يجوز لمن يقوم على أمر اليتيم أن يأكل من ماله إلا بالمعروف، فلا يجوز أن يأكل مال اليتيم، وإلا كان ذلك من الكبائر العظام ولذلك ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من المهلكات الموبقات، فقال وأكل مال اليتيم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى برعاية اليتيم والقيام على أمره، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أي أن من يقوم على أمر اليتيم سواء كان اليتيم له أو لغيره، أي كان اليتيم قريبا له أو كان بعيدا عنه، فإذا كفله وقام بأمره فإنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا تعظيم لأمر القيام على أمر اليتيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى اليتيم له أثر في الدنيا والآخرة، له أثر حسي على الإنسان وله ثواب عند الله سبحانه. فإن رجلا اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح برأسه، يلين الله عز وجل قلبك وتدرك حاجتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل رحمة اليتيم من أن الله سبحانه وتعالى يلين قلبك القاسي، فتكون عند الله عز وجل مطيعا مخبتا لله سبحانه خاشعا لله عز وجل. وذلك إذا ما كانت هذه الطاعة من صنيعك ومن فعلك، خاصة إذا داومت عليها. فكفالة اليتيم أن تكفل اليتيم بكل حاجته من مسكنه ومطعمه ومشربه وحاجته التي يحتاج إليها من الدواء وغيره، فتقوم بذلك كله، تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وربما الإنسان لا يستطيع ذلك كله، فيساهم بمساهمات يسيرة، ربما تكون هذه مشاركة في كفالة يتيم أو القيام بأمره، وهذا مما يكون أيضا عند الله عز وجل عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن أكل مال اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج عليكم أن تأكلوا يعني مال اليتيم ومال المرأة لأنهما ضعيفين. فالمرأة إما أن تكون لها ميراث فيأكله الإخوة أو غيرهم، وإما أن تكون زوجة فيأكل الزوج مالها، وذلك لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على بني آدم أكل مال الضعيفين اليتيم والمرأة، وكل ذلك تعظيم لأمر هذا اليتيم. والله سبحانه وتعالى أمر بالقيام بأمر هذا اليتيم، وأمر بأن القائم على أمال اليتيم أن يدفع له ماله إذا كبر وإذا بلغ الحلم وكان راشدا، فإنه يدفع له ماله ويشهد على هذا المال بعد أن يكون نمناه له. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والمقصود بالتي هي أحسن تنمية مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، وأن القائم على مال اليتيم لا يبيع لليتيم ولا يشتري منه لأن في ذلك شبهة تحصيل المصلحة، وإنما يسعى لأن ينمي مال هذا اليتيم تنمية عظيمة، ولا يأخذ من هذا المال شيئا إلا إذا كان فقيرا فيأكل منه بالمعروف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان القائم على تنمية هذا المال غنيا لا يأخذ من مال اليتيم شيئا أي من أرباحه، وإنما يجعل الربح كله لليتيم، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن دفع المال إنما يكون عند بلوغ الحلم راشدا، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إشرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي أشهدوا على دفعكم لهذا المال، حتى لا يأتي إنسان يأكل مال اليتيم ثم يقول دفعته إليهم. فلا بد من الإشهاد عند دفع المال لليتيم حتى يكون هذا الدفع حقيقيا، ويكون الناس قد شهدوا أن اليتيم قد أخذ ماله. والعبد إذا أراد أن يؤدي حق اليتيم فينبغي أن يؤديه قبل مماته، فإن الوالد هو الذي ينبغي أن يحافظ على أبنائه من بعده إذا تركهم من بعده أيتام، وذلك بأن يصلح في نفسه وأن يصلح دينه وأن يقوم لله عز وجل مخبتا خاشعا قانتا لله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. فأمر الله عز وجل الإنسان إذا ما خاف أن يترك الذرية من بعده ضعافا أيتاما فليتق الله عز وجل، أي في نفسه، وليقم بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يحفظ اليتيم من بعده، كما قال الخضر لموسى عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وإنما حفظ هؤلاء الصغار بصلاح الأبوين، فالوالد إذا خاف على أولاده بدل من أن يجمع لهم من حل وحرام ويقول أبني لهم مستقبلا حتى أترك لهم مالا يعيشون به، ينبغي أن يترك لهم تقوى الله عز وجل، فإنهما لا ينتفعان بعد الوالد بشيء أفضل من تقوى الله عز وجل. وكان رجل يكثر من القيام في الليل، فقال كلمه ابنه في ذلك فقال: يا بني إنما أصلي لأجلك، أي أن هذه الصلاة لأجلك لكي يحفظك الله سبحانه وتعالى من بعده. فالإنسان بداية ينبغي أن يهتم بصلاح نفسه حتى إذا مات وترك أيتاما من بعده فإن الله عز وجل يحفظهم لأجله. وأمر الله سبحانه وتعالى برعاية اليتيم والإنفاق عليه، فقال سبحانه وتعالى في بيان ذلك في مواطن كثيرة حتى نشأ الله سبحانه وتعالى نبيه يتيما، ليكون هذا الأمر جد خطير عند الناس. وبين الله عز وجل فضل نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه أغناه الله عز وجل بعد عالة بعد أن كان يتيما، وهداه الله عز وجل إلى طريق الحق والصواب، ثم أرشده الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الضحى إلى أنه لا ينبغي أن ينهر السائل ولا ينبغي أن يرد اليتيم ولا ينبغي أن يعطف عليه وأن يبر اليتيم سواء كان بعيدا أو قريبا. فهذا الأمر ورد في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى في الأمر بإطعام اليتيم والإحسان إليه، وأن أكل ماله إنما هو من الأمور العظام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ينبغي أن يتقي الله كل قائم على أمر لليتيم، فينبغي أن يتقي الله فيه، وينبغي كذلك أن يتقي الله نظار الأوقاف الذين يقومون على أوقاف خاصة بالأيتام والتي تقوم برعاية الأيتام، فينبغي أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، ولا ينبغي أن يأخذوا من مال الأيتام شيئا، فإن الله عز وجل عظم من هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، أي أن من الكبائر العظام قذف المؤمنات المحصنات الغافلات. والقذف هنا الرمي بالزنا، أي رميها بالزنا أو رمي الرجل بالزنا، فإن القذف إنما تذكر في قذف الحجر، واستعيرت هنا في القذف أي بالرمي بفاحشة الزنا، سواء كان هذا للرجل أو للمرأة. وإنما قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات، لأن هذا أعظم عارا على المرأة وأكثر ضررا بالنسبة للمرأة، فإن ذلك يضر المرأة أكثر من الرجل. فكان التعبير هنا للتغليب، أي أن أغلب ما يكون الضرر الواقع على المرأة تغلب، وإلا فلا يجوز قذف عرض الرجل ولا قذف عرض المرأة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحكام الشرعية كما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يجوز قذف المرأة بالزنا، أي رميها بالزنا، كما بين الله عز وجل في كتابه، فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يرمون المحصنات الغافلات، والمحصنة تطلق على المرأة العفيفة، وأصل الإحصان المنع، وأصل الإحصان المنع ومنه الحصن الذي يمتنع فيه الإنسان. فالمرأة تمتنع عن المحرم، فهي امرأة حصان، يعني محصنة لنفسها ضد الفاحشة التي هي فاحشة الزنا، ضد هذه السيئة العظيمة وهذه الكبيرة المهلكة، فإنها أحصنت فرجها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق مريم رضي الله عنها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي منعت من وصول الفاحشة إليه، ومنعت من وصول الحرام إليه، فهي حفظت ما بين رجليها رضي الله عنها. فالمرأة إذا كانت عفيفة يطلق عليها امرأة حصان، أي محصنة، والمتزوجة أيضا محصنة، لأنها تتحصن للزواج ضد الوقوع في الفاحشة، فلها سبيل في قضاء شهوتها ووطنها تتحصن فيه بالابتعاد عن هذه الفاحشة. ويطلق على المرأة أيضا الحرة أنها محصنة، وذلك كان بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، من أن المرأة الجارية لها نصف حد المحصنة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارية يعني الأمة إذا وقعت في الفاحشة فإن حدها نصف حد المحصنة، أي نصف حد المرأة الحرة. ويطلق على المسلمة أيضا محصنة، لأنها تحصنت بالإسلام وصارت محرمة الدم والمال والعرض بدخولها الإسلام، فإن الكافر لا حصانة له، وإنما تصبح له الحصانة إذا كان مسلما. فالمرأة تتحصن بأمور أعظمها الإسلام، ثم تتحصن بعد ذلك بعفة فرجها، ثم تتحصن بحريتها، ثم تتحصن أيضا المرأة بالزواج. والمقصود هنا برمي المؤمنات المحصنات الغافلات، المحصنة هنا المقصود بها العفيفة، أن يرمي المرأة العفيفة بما ليس فيها فيتهمها بالزنا، سواء كان ذلك تعريضا أو كان تصريحا، بأن يقول لها: أنت زانية، أو هذا الولد من الزنا ابنها يعني، أو غير ذلك، فإن ذلك كله من التصريح بالزنا، وهذا موجب للحد في الدنيا، ومهدر لكرامة الإنسان، وموجب للحكم عليه بالفسوق عند الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإما أن يكون تلميحا أو تعريضا في الكلام، كما قال قوم المسيح عليه السلام، قالوا لأمه: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأرادوا أن يتهموها بالزنا، فلم يقولوا لها: أنت زانية، أو أنت جئت بالمسيح من الزنا، وإنما قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي من أين أتيت بالبغاء هذا والزنا وهذا الفعل الفاحش، من أين أتيت به وأنت أجدادك وآباؤك كانوا صالحين جميعا. فهذا أيضا فيه تلميح وفيه تعريض بالزنا، هذا أيضا يوجب الحد، لأنه يقصد به إيقاع هذا الألم النفسي على الذي رمي بالزنا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. تبين الله سبحانه وتعالى أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء، وهو لا يثبت إلا بأربع لا يثبت إلا بأربع شهداء بأربعة شهداء، ولا يثبت أيضا إلا باعتراف أو بينة. فأما الشهداء فينبغي أن يكونوا رجالا عدولا يرون هذه الفاحشة، يرونها على حقيقتها، يرون الفرج في الفرج كالميل في المكحلة أو كالرشاء في البئر، كالدلو يكون في البئر. فإنهم إذا لم يروا ذلك أو كانوا غير الرجال أو كانوا غير العدول فلا تثبت هذه الشهادة، فلا بد أن يكونوا أربعة شهداء عدول يشهدون على هذا على هذه الفاحشة، فعند ذلك يقام الحد. أو البينة أن تكون المرأة غير متزوجة وهي حامل أو تلد أو غير ذلك، فهذا يدل على وقوع الفاحشة وهذه تسمى بالبينة. أو الاعتراف، والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة، فإن اعترفت على نفسها أقيم عليها الحد، كما في قصة ماعز والغامدية أن الغامدية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله زنيت فطهرني، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وكذا ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيه جنة، وأخذ يشم رائحة فمه، ثم قال: تدري ما الزنا؟ قال: الزنا كذا وكذا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فربنا سبحانه وتعالى بين هنا أن الذي يتهم إنسانا بالزنا إذا لم يأتي بأربعة شهداء، وهنا جاء تأنيث الشهداء، وذلك يدل على تأنيث العدد، وهذا يدل على تذكير المعدود، أي أن الشهداء لابد أن يكونوا رجالا، ولم يذكر عدالتهم، وإنما جاءت العدالة في غير ذلك من الأحاديث والآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكونوا أربعة شهداء عدول، فإن لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله عز وجل عليه بثلاثة أحكام: الحكم الأول أن يجلد 80 جلدة حتى لو رأى المرأة وهي تزني، ثم قال هي زانية وشهد وحده يقام عليه الحد، لأن هذا إذا تركناه فإنه يؤدي إلى أن يتهم كل إنسان إنسانا بهذه الفاحشة دون أن يكون عنده بينة أو شهود بذلك، فتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك، ولذلك ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الفاحشة هذه إذا انتشرت في المجتمع تؤدي إلى دماره وتؤدي إلى انهياره وتؤدي إلى ضياع الأحشاد والأنشاد واختلاطها وتؤدي إلى انتشار اللقطاء. ولذلك فإن الشرع الحنيف أحاط هذا الأمر بشيء من الجدية، فجعل ثبوت ذلك لابد له من أربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في موطن آخر. فهؤلاء كذبا حتى لو كان ذلك على حقيقته، لأنهم ما كان ينبغي لهم أن يظهروا ذلك أو ينشروه، لأن نشر هذه الفواحش كما هو في مجلات الحوادث وغيرها وفي الجرائد اليومية وفي غيرها، نشر هذه الحوادث والخيانات يحدث جرأة عند الناس، لأن الإنسان لا يحب أن يكون أول من فعل الجريمة، ولذلك إذا وجد من سبقه غيرها وبينوا الحيل وكيفية وقوع الجريمة وكيفية وقوع الفاحشة وغير ذلك والاتهامات التي تكون على صفحات الجرائد بغير دليل، كل ذلك يؤدي إلى الجرأة على الفاحشة، لأنها إذا أشاعت وانتشرت فإنه يؤدي إلى الجرأة وإلى وقوع الفاحشة وإلى الزيادة من انتشارها وإلى انتهاك أعراض المسلمين كذلك بشبهم وقذفهم ورميهم بمثل هذه الفاحشة، حتى يقول هذا البلد كله زنا أو هذا البلد كذا أو هذا البلد مخور من مواخير الدعارة والمجون، كما يقولون علينا في بلاد الخليج وغيرها. في هذه البلاد يقولون يظنون أن مصر كلها هي شارع الهرم مثلا أو أنه هو شاطئ البلاد، أو ما يكون من مواخير الزنا والدعارة، لأنهم عندما ينزلون إلى بلادنا يأتون إلى مثل هذه الأماكن فلا يرون غيرها، لا يأتون المشاهد العامرة ولا يأتون إلى أهل الصلاح وغيرهم، وإنما لا يشاهدون إلا هذا الوجه القبيح في بلادنا من العري والتبرج والمجون والدعارة وغير ذلك، فيرجعون إلى بلادهم. والأفلام السينمائية التي تصدر إلى البلاد وفيها شرب المخدرات واحتشاء الخمور والرقص والعري والمجون والزنا وغير ذلك، فيحسبون أن أهل مصر كلهم يقعون في هذه الفواحش، فيتهمون البلد كلها بأنها زنا أو بلد دعارة أو ماخور، يعني للدعارة أن مصر كلها هكذا. وهذا كله مؤلم لنفوس المسلمين الذين يعيشون في مثل هذه البلاد، كما يتهمون مثلا في لبنان أو في غير ذلك. لكل بلد فيه من الفسقة وفيه من الصالحين، فلا ينبغي أن يكون هناك إطلاق عام إلا بعد استقراء وبحث وتمحيص. فلا نقول أن كل البلد كذا أو كل الناس يفعلون كذا، لا يجوز التعميم، وإنما ينبغي أن يكون الحكم على قدر المحكوم عليه. فبين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإن حده الدنيوي أن يجلد 80 جلدة، وهذا الجلد إنما يفعله الحاكم، هو الذي يجلده 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا إيقاع الضرر المعنوي، إذ أنه يكون مهدر في المجتمع، فإنه لا تقبل له الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل من عدل. فإذا أشهد هذا الرجل وأجيء به إلى القاضي يقول: هذا لا شهادة له. وإلى عهد قريب كان الفاسق لا يجوز أخذ شهادته في المحكمة، إلى عهد قريب يعني إلى ربما إلى العقد الماضي في التسعينات، كان لا يقبل شهادة الممثل ولا الموسيقي ولا غير ذلك، مشخصات الممثل ولا الموسيقي ولا الراقصة ولا غيره لا يقبل شهادتها في المحكمة إلى عهد قريب. وهذا هو الحق، لا ينبغي قبول شهادة الفاسق، والفاسق هو المجاهر بالمعصية الذي يعرف عنه المعصية. فقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال المحصنات يعني العفيفات، وهذا يدل على أنه لو رمى زانية أنها زانية فعلا وثبت عنها الزنا وأنها وقعت في هذه الفاحشة، أنه لا يستوجب ذلك حدا، لا يستوجب ذلك حدا، ولأنها حقيقة فعلت كذا وثبت عليها بنوع من الثبوت أنها قد فعلت هذه الفاحشة. وإنما الكلام هنا في حفظ حرمة العفيفات. فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وبين الله سبحانه وتعالى أن حكمهم حكم الفسق، وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل من خرج عن طاعة الله بمعصية فإنه يسمى فاسقا، ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه. وهذا الحكم بالفسوق يهدر أصلا العدالة ويهدر الشهادة، ويصبح هذا الإنسان إنسانا مهدرا في مجتمع المسلمين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالذي أقيم عليه الحد القذف هذا فإن انتهى وأصلح، والعلماء يقولون نتركه سنة، فإذا ظهرت عليه أمارات الصلاح لا يكتفى بالتوبة فقط، لا يكتفى أن يقول تبت إلى الله عز وجل وندمت على ما فعلت ورجعت إلى شرع الله ودينه، لا يكتفى منه بهذا، وإنما يترك حتى تبين صلاحه من ظهور أثر العبادة عليه والصيام والصلاة وغير ذلك، وأيضا حفظ لسانه من السب والوقوع في أعراض الناس وغير ذلك. فإن تاب فإنه يرجع له الحق المهدر، ترجع له حق الشهادة، ويصبح عدلا مرة ثانية، فنعيد له هذا الحق المهدر الذي كان قد أهدره الشرع برميه لهذه العفيفة الطاهرة بأنه رماها بالزنا، أو رمى الرجل بالزنا وهو لم يقع في مثل هذه الفاحشة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا في حق الزوج والزوجة، لأن الرجل إذا وجد عند زوجته رجل يأتي بها الفاحشة فلا يستطيع أن يذهب فيأتي بأربعة شهداء، فيكون الرجل قد قضى حاجته ومشى مثلا وانصرف من المكان، وهو إذا اتهمها بذلك فإنه يقام عليه الحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هلال بن أمية لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فلان على امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهره. فقال يا رسول الله إذا وجد الرجل على امرأتي يذهب يأتي بالشهداء، ويعني تكون فضيحة، ثم إذا ما وجد الشهداء يكون الرجل قد انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. فبينما هو كذلك نزلت هذه الآيات، وهي آيات الملاعنة، وهي خاصة في الزوجين، فإن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا يتلاعنان ثم يفرق بينهما، أي لا بد من التفريق بينهما بعد الملاعنة. فهو إذا اتهمها يشهد أربع شهادات بالله، يقول أشهد بالله أني لصادق في أنها وقعت في الزنا، يشهد بذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها الوقوع الحد عليها وهو حد الزنا، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وغضب الله عز وجل أشد من لعن الله سبحانه وتعالى، لأن جريمة الفاحشة أشد من جريمة القذف، لأن حد الفاحشة حد الزنا 100 جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن، أما حد القذف فهو 80 جلدة، فهو وإن كان كاذبا في قذفه فإن حده أخف من أن تكون هي كاذبة، أن تكون وقعت من فاحشة ثم تكذب بعد ذلك لكي لا يقام عليها الحد الذي يطهرها من اسمها. فلذلك قال في حق الرجل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإن كان من الكاذبين، وهي يعني لعنة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه الملاعنة إنما تتم في حق الزوجين فقط، ويكون قد اكتمل هذا الأمر من التشريع بأنه لا يجوز قذف المؤمنة المحصنة سواء كانت أجنبية أو كانت زوجة لك، فأما في الأجنبية فيقام حد القذف، وأما في الزوجة فإنه يقام حد الملاعنة. نسأل الله عز وجل أن يحصن بنات المسلمين ونسائهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بين بعد ذلك الآيات التي نزلت في حق عائشة رضي الله عنها، وإنما نزلت كل هذه الآيات من آيات القذف بسبب عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن جاء الشهم عليها سافرت معه، فكانت في هذه السفرة كانت معه عائشة رضي الله عنها. فبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وهو في الطريق بالقرب من المدينة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح، وذهبت عائشة لتقضي حاجتها. والعرب عندما يستريحون في الصحراء في الطريق يذهبون بعيدا في المذهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، وكان يذهب حتى لا يراه أحد، يعني إذا أتى الغائط أو أتى البراج فإنه يذهب بعيدا جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب حتى لا يراه أحد، حتى يختفي بشخصه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا دأب العرب أيضا أن يذهبوا بعيدا. فلما ذهبت لحاجتها ورجعت إلى المكان الذي كانت فيه، وجدت أن عقدها قد سقط منها، فعادت تبحث عليه في طريقها إلى المكان الذي كانت تقضي فيه حاجتها. فلما أرادوا الرحيل كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن خفيفة اللحم، وكانت في هودج في داخل الجمل ما يبنى على البعير من المكان الذي تكون فيه المرأة. فجاء الذين يرحلون لها بعيرها فرحلوا ولم يشعروا بذلك، لأنه يعني إذا كانت فيه أو ليست فيه فإنه لا أثر كبير جدا على البعير. فرحلوا بعيرها، فلما عادت رضي الله عنها وجدت عقدها وعادت إلى المكان فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فمكثت في مكانها، قالت أنهم عندما يفتقدونني يعودون إلي. وكان صفوان بن المعطل الشلمي وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه كان قد عرش في الطريق، والتعريش هو النوم أثناء السفر، كان قد تأخر يعني بالنوم قبل هذا الموضع. فجاء فلما رأى سوادا من بعيد اقترب منها، قالت عائشة وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. وفيه أن النساء بعد آية الحجاب لا يعرف بسبب تغطيتهن وجوههن. قالت فاسترجع، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فغطت وجهها رضي الله عنها، فأناق لها الراحلة فركبت ثم تبعها حتى وصلت إلى الركب. فلاك الناس بألسنتهم في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، الصديقة بنت الصديق، وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تكلموا وكانت مرضت مرضا شديدا عندما عادت إلى المدينة مكثت شهر وهي مريضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج، وكانت تعرف في وجهه ليس الوجه الذي تعرفه منه صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عليهم كيف تيكم كلما دخل كيف تيكم ثم ينصرف، وهي لا تشعر بشيء رضي الله عنها. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة قد أشاع ذلك بين الناس، وبعض أهل الإيمان أيضا يعني أخذوا الكلمات ونشروها بين الناس، وكان منهم مصطح ابن أثاثة، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكانت أمه تخدم مع عائشة رضي الله عنها. فخرجت بها يوما إلى خلائها فتعثرت أم مصطح فدعت على مصطح فقالت لها لما ذلك وهذا الرجل قد شهد بدرا؟ قال ألم تعلمي ما قال؟ لقد قال كذا وكذا، وحكت لها. فأخذت تبكي، ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى والديها، فسألت أمها عما يقول الناس، وعما سألت أبوها كذلك عما يقول الناس. فقالت لها أمها ليست هناك امرأة وضيئة صغيرة لها ضرائب إلا ويتكلمون في حقها. فما زال الأمر كذلك وهي تبكي ليل نهار رضي الله عنها، وهي تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبرئها. حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، واستشار علي بن أبي طالب، فقال زيد يا رسول الله هذه أهلك وأنت أعلم بها، وهذه لم نعلم عليها من سوء. وقال علي يا رسول الله النساء كثير يعني تزوج غيرها، ولكن اسأل الجارية. فسأل جاريتها بريرة فقالت يا رسول الله والله ما علمنا عليها من سوء غير أنها صغيرة السن يعني تنام عن عجين أهلها فيأكله الدجاج، هذا يعني أقصى ما فيها أنها صغيرة السن تنام عن عجين أهلها فيأكله الدجاج، أما غير ذلك ما علمنا عليها من سوء رضي الله عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فاستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن كنت لم تفعلي فإن الله عز وجل سيبرئك من ذلك. قالت وكنت صغيرة لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت لأبي رد عني، فقال أبو بكر لا أجد ما أرد به عنك، فقالت لأمها ردي عني، فقالت لا أجد ما أرد به عنك. فقالت عائشة رضي الله عنها والله لقد قلت في كلاما لو أني أنكرته ما صدقتموني، ولو أني قلت فعلت كذا وكذا وأنا لم أفعله فلصدقتموه، ولكن لا أجد كلاما أقوله إلا كما قال أبو يوسف يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أعظم الأمور أن يتهم الإنسان في عرضه وهو بريء، خاصة المرأة، فإنها إذا كانت عفيفة طاهرة صالحة ثم تهمت في عرضها فهذا من أشنع الأمور التي يمكن أن تسبب ألما عظيما للمرأة. إذا كانت المرأة تاجرة أو زاهرة أو غير ذلك فإن هذا لا يؤلمها كثيرا، لكن المرأة الصالحة العفيفة يؤلمها ذلك كثيرا. ولذلك رضي الله عنها قالت: لا أجد ما أقول إلا كما قال يوسف أبو يوسف عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال: من يعني يأخذ لي حقي من رجل تكلم في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا قتلناه، تأمرنا فنقتله. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا فقال: والله لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فقام رجل من الأوس فقال: بل نقتله. ثم سار الأوس والخزرج بسبب هذه القضية فهدأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما لبث أن نزل القرآن من فوق سبع سماوات يبرئ عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ولم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن ظهرت هذه الفرية وانتشرت، فدخل عليها وهو يضحك فقال: أبشري يا عائشة فإن الله سبحانه وتعالى قد برأك. فقالت أم عائشة رضي الله عنها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. فقالت: لا والله ما أقوم إليه، عندما أحمد الله تعالى. وقالت: وكنت أظن أني أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا، كنت غالب ما أنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو يأتي جبريل فيخبره، وأما أن ينزل قرآنا يبرئني ويتلى إلى قيام الساعة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اقترف من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إفك مبين، هذا كلم مبين، كذب بين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، يعظكم الله عز وجل أن تقعوا في مثل هذا. فانظر إلى شديد الألم، وهذا في مريم رضي الله عنها لما اتهموها بالزنا، هذا أمر عظيم جدا وألم شديد جدا عليها رضي الله عنها، وهي العفيفة الطاهرة، ونزل فيها قرآن أيضا يبرئها إلى أن تقوم الساعة، فإنهم وصفوها بالبهتان ووصفوها بالزنا وادعى عليها الزنا، حتى قال اليهود أنه ابن يوسف النجار، أو قالوا أنه ابن رجل من الناصرة أو غير ذلك، واتهام المسيح بأنه ابن زنا وهو مطهر من كل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يعني أقام قرآن. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا، وهذا القرآن يتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فالشاهد من ذلك كله أن رمي المؤمن أو المؤمنة، المحصن أو المحصنة، يعني العفيف أو العفيفة بالزنا، هذا يستوجب الحد، والذي يقيم الحد هو الحاكم، يقيم 80 جلدة، وهو يعني أقل من حد الزنا بقليل، فحد الزنا في غير المحصن 100 جلدة، وهذا يدل على عظم الجريمة، وأن الله سبحانه على حكم على القائم بالفسق، ورد الله عز وجل شهادة من يرمي امرأة أو يرمي رجل بالزنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث الموبقات: والتولي يوم الشحن، وهو عند التقاء الشرطين، الهروب من المعركة عند التقاء الشرطين. الله عز وجل بين أن ذلك من الكبائر، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى بين هذا العذاب العظيم جدا لمن تولى يوم الزحف عند التقاء الصفين، لأن الجهاد إن كان أصله فرض كفاية إلا أنه يتعين على المجاهد إذا التقى الصفان، يتعين عليه الجهاد، ولا يجوز له التولي ولا يجوز له الهروب من المعركة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني في شيء من المكر والخديعة في المعركة، أو متحيزا إلى فئة، يذهب إلى فئة، يعني كل فئة التي معه قتلت وهو وحده لا يستطيع القتال فيذهب إلى فئة أخرى من المسلمين يقاتل معها، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يبين هذه العقوبة العظيمة. هذه الأمور السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الموبقات، لكنها ليست كل الكبائر، فالكبائر كثيرة جدا، يعني ألف فيها العلماء مؤلفات كمؤلف الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الزواجر عن الكبائر، وذكر فيه أعداد كثيرة جدا من الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الكبائر والصغائر ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتمسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجلك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجد الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.